نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا توقفنا في الدرس الماضي على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. اخرجه مسلم وعند الاربعه ايهما اهاب. ها هنا تنبيه وتعقيب على المؤلف، وهو انه قال وعند الاربعه، وهذا الحديث لم يروه ابو داود في السنن، ليس عند ابي داود وانما هو عند الثلاثه فقط، بقيه الاربعه وهم الثلاثه الا ابو داود. هذا الحكم مما اختلف اهل العلم فيه، مساله جلد الميتة هل يطهر بالدباغ او لا يطهر، مساله خلافيه بين العلماء. فذهب طبعا يا اخوان تجد ميتة، ما هي ميتة؟ اما ان تذبح ولا ينكر اسم الله عز وجل عليها ولا يهل بها لله عز وجل، واما ان تموت حتى انزها من غير تلكية شرعية فهذه ميتة. رغم ان رجلا مثلا اهل بها لغير الله، ذبح شاة فأهل بها لغير الله وذكى الزكاة الشرعية الصحيحة، لحكم عليها بأنها ميتة. وهكذا لو ماتت من غير تزكية فهي ميتة. الكلام عن المثل هذا ماذا؟ على حيوان مات من غير تزكية شرعية. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدها الشوكاني في غير الأوتار تسعة، عد تسعة أقوال، ولكن نحن نذكر أهم هذه الأقوال لأن بقية الأقوال ليس عليها يعني أثارة من علم، وإنما هي مجرد أدلة عقلية. القول الأول قول الحنابلة، فذهبوا إلى أن جلد الميتة لا يطهر ولا ينتفع ولا ينتفع به سواء كان قبل الدباغ او بعد الدباغ، لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة سواء كان قبل الدباغ او بعد الدباغ. واستدلوا بأدلة من القرآن ومن السنة. اما من القرآن فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وفي الدلالة قالوا التحريم عام لجميع اجزاء الميتة، ومن ذلك الجلد. واستدلوا ايضا بما راه اهل السنن من حديث عبد الله بن عكيم قال: اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عقب، الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عقب. قالوا: وهذا حديث صحيح فناسخ للأحاديث التي دلت على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ كما سيأتي. لأنه قال في الحديث قبل موته بشهرين فهو متأخر، فالأصل أننا نأخذ بالمتأخر فالمتأخر وهكذا. القول الثاني في مقابل القول الأول قالوا: يطهر كل جلد ميتة لكن بعد الدباغ، لا القول الثاني حتى كل يريد أن نجاه ذات تقوال نجاه أربع تقوال. القول الثاني هو قال القول الأول قال يطهر كل جزء سواء بدغة أو لم يدبغ. ثاني في المقام الأول قال يطهر كل جزء سواء بدغة أو لم يدبغ. وتلمي بما في الصحيح من حديث ميمونة رواه ابن عباس أيضا عنها وفي بعضهم جعلهم مثل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يشاتم يزورونها فقال هل استمتعتم بإهابها أو قال هل انتفعتم بإهابها قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها قال إنما حرم أكلها قالوا فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجود ليس داخلا تحت قول النبي صلى الله تحت قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة لأن المقصود بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هو ماذا هو فقط الأكل وأما الانتفاع بوقية أجزاء الميتة فدل هذا الدليل على أنه لا بأس به ولم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط بداخ فدل على أنه يجوز الانتفاع به سواء دبغ أو لم يدبغ. القول الثالث قال يجوز الانتفاع بكل جلد كل جلد ميتة سواء كان مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم لكن بعد الدباغ لكن بعد الدباغ. فمثلا يقول جلد بهيمة الأنعام هذا مأكول لحم جلد السباع غير ما قلت اللحم قال فطر بعد الدباغ فطر بعد الدباغ. ما دليلكم قالوا دليل حديث ابن عباس في رواية ابن ماجه والترمذي والنسائي قال أيما إهاد دبغ فقد طهر. فقالوا أيما يجوز العموم فهذا داخل فيه كل جيد سواء كان مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم. القول الرابع وهو القول الرابع وهو أصحها قالوا يطهر كل جلد ميتة مأكولة اللحم بعد الدباغ يطهر كل جلد ميتة مأكولة اللحم ولكن متى بعد الدباغ. ما دليلكم وكيف تردون على الأدلة على أدلة الأقوال المتقدمة؟ قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة إنما حرم أكلها ولا يقال هذا الكلام إلا لشيء يقبل الذكاء الشرعية وأصل هو مأكول ويقال له ميتة وأن السباع وما أشبه السباع فلا يجب أكلها لا قبل الذكاء ولا بعد الذكاء. واستنوا أيضا لما راه أحمد وأهل السنة بإسلام صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته أو أولاد وقال ذكاة الأديم دباغه زكاة الأدين دباغه. قال ولا يقال هذا اللفظ زكاة إلا لشيء يقبل التنكية وأما ما لا يقبل التنكية فلا يقال في حقه زكاة لأنه أصلا لا يجوز أكله لا قبل التنكية ولا بعد التنكية. قال وقد دلت الأدلة في الصحيح في مسلم والبخاري على تحريم أكل لحوم السباع وأيضا قالوا قد ذكر صاحب المنتقى وهو المجد الكونية أحاديث حديث علي ومعاوية وغيرهما وفيها النهي عن افتراس جلود السباع وفيها النهي عن افتراس جلود السباع. وفي البخاري أن بطل نهى عن ولايات الحمر فسر العلماء نواه الحمر انها جلود من السباع. واجابوا عن دليل الحنابله وهو قوله تعالى حرمت عليكم ميته، قالوا نجيب عليه بما اجاب به القول الثاني ونقول ان الرسول قال انما حرم حرم اكلها. ثم نحن مطالبون بان ناخذ بكل ما ثبت في الكتاب والسنه، والسنه شارحه القران ومبينه لمجمله ومقيده لمطلقه. السنه دلت على ان الدباغ يطهر جلد الميتة. واما استدلالكم بحديث عبد الله بن عكيم فقد اجاب بعض اهل العلم عن هذا الحديث بانه مضطرب، لان في بعض الفاظه قال اتانا كتاب رسول الله، وفي بعض الفاظه قال عن اشياخ من جهينه انه اتاهم كتاب رسول الله، وفي بعض الفاظه قال قبل ان يموت بشهرين، وفي بعضها قال قبل ان يموت بشهر. هذا حديث مضطرب. قال وقد رجع عنه احمد بن حنبل الذي يقول بهذا الحديث رجع عنه في اخر عمره. والذي يهمه الله اعلم ان الحديث مدفوع عنه اضطراب، فان له اسناد صحيح يروي شعبه عن الحكم ابن عتيبه عن عبد الله بن عكيم وهذا اسناد صحيح. الا ان الجواب على هذا الحديث ان يقال ورد في القاموس ان كلمه اهاب تقال للجلد قبل الدبغ، واما بعد الدبغ فيقال له جلد، فحينئذ يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغها، واما بعد الدبغ فقد دلت الادله الصحيحه التي معنا هذه على جواز الانتفاع بجلود الميتة. واما قول من يقول انه يطهر كل جلد ويستدل بقول من سلم ايما اهاب، فيقال ان الامام احمد وشيخ الاسلام ابن تيميه ضاعف هذه اللفظه، فقالوا هذه لفظه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لفظه ايما، فلذلك مسلم ساق سند هذه اللفظه ولم يذكرها. مسلم ساق سندها في سنده عبد الرحمن بن وعله، واحمد ضعف لاجل ان فيه عبد الرحمن بن وعله، لكن مسلم ما ذكر هذا اللفظ وانما ذكر لفظ حديث ابن عباس الذي الاول اذا دبغ الاهاب فقد طهر. ثم هذا انها صحيحه فانها عامه والادله الاخرى خصصت هذا العموم ودلت على انه لا يقبل الزكاة او لا يقبل الدباغ الا ماكول اللحم. اذا نخرج من هذا انه يجوز للمسلم ان ينتفع بجلد الميتة ولكن بعد الدباغ، واما المذبوحة المزكاة فله ان ينتفع بها بعد الدباغ وقبل الدباغ. ثم قال وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. هذا الحديث يهدن على حنابلة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه فعلا أنها لما ماتت تنجست، أنها لما ماتت وعليها هذا الجلد حكم على هذه الجنابة بالنجاسة، ولكن أخبر الرسول أن هذه النجاسة تزول. لماذا؟ قال طهورها ما هو؟ طهورها هو الدباغ. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح. قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، قال إنها ميتة. صحيح، فهم الصحابة لهم مثل ما فعل الحنابلة. أيضا قال بدأ أنه ميتة لا يجب الانتفاع. كان الرسول أعطاهم علما جديدا وقال عليه السلام يطهرها الماء والقرب. ما هو القرب؟ القرب ورق السلم، ورق أحمر له تأثير في الروائح الكريهة المنكرة يذهبها بإذن الله إذا أوضع عليها أذهبها عموما، سواء حصل قرب أو حصل مواد مطهرة غير القرب لا بأس بذلك، لأن الحكم هو المقصود هو إزالة متن ونجاسة، إزالة آثار النجاسة. لاحظوا أن الحافظ رحمه الله كان الأولى به أن يذكر حديثا في الصحيح، لأنه قد يناقش في أحاديث خارج الصحيح، فماذا الحج ميمونها ليس الصحيح أصله. فالرسول مر عليهم قال هل انتفعتم بإهالها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكله. كان الأولى أن يذكر هذا الحديث لأنه متفق عليه، هذا الحديث متفق ولا أحد يجاز بصحته، لأنه في كتاب قد تجاوز القنطرة غير البخاري أو مصنوع في كليهما. ففي البخاري قال هل انتفعتم بإهالها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وعن ثم قال مثل عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيته؟ الصحابي رضي الله عنه إنما استشكل الأكل في آنية أهل الكتاب في عدة أمور، إما لقوله تعالى إنما المشركون نجس، فظن أن كل ما يتصل بكفار أنه يتنجس ولا يجوز استعماله، وإما لأن الكفار غالبا لا يتحسون النجاسة لا في أكله ولا في شربه ولا يتطهرون أو يشربون الخمر إلى غير ذلك من الأمور التي جعلته يستسر ويسأل. فهكذا ينبغي للمؤمن أنه إذا أشكر عليه في شيء في دينه أن لا يسكت على ذلك ولا يظل جاهلا، فإن الله يعاقبه، بل عليه أن يسأل أهل العلم حتى يتفقه وحتى يعبد الله على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. هذا الحديث اختصره المؤلف لأن فيه ألفاظ أخرى، أنه صلى الله عليه وسلم عن أنه يصيد للكلب وأنه يصيد للصيد، فالرسول قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإذا سميت وأن قد أرسلت لقوسك سهمك فكل. المقصود أن المؤلف ما ذكر هذه الزيادة لأنه لا علاقة لها بالباب، وإنما اختصرها وذكر الشاهد المقصود إراده من هذا الباب. قال الرسول لا تأكل فيها، استدل بهذا بعض أهل العلم على ماذا؟ على أن الكافر نجس، وأن نجاسة الكافر حسية عينية، وذهب بعضهم إلى أنك إذا صافحت الكافر وكان في يده رطوبة فإن عليك أن تغسل يدك، بل بالغ بعضهم وقال عليك أن تتوضأ، يستدل بأدلة منها قوله تعالى إنما المشركون نجس. قال هو الحديث صريح والآية صريحة في أنها في أن المشرك نجس، والنجاسة هنا عامة لكل ما تصلح عليه، سواء كانت نجاسة حسية أو كانت نجاسة معنوية. وقال أيضا هذا الحديث على ذلك الرسول قال لها قال لا تأكلوا فيها، قال الرسول لا تأكلوا فيها، أدل على أنهم نجسون نجاسة حسية عينية. ونهى بعض أهل العلم وهو رأي الأكثر إلى أن الكافر ليس بنجس، العين ليس بنجس لأن حسن، وإنما هو نجس العقيدة، نجاسته معنوية. فقوله تعالى إنما المشركون نجس هنا النجاسة نجاسة العقيدة. قالوا والذي جعل ما يقول هذا الكلام أنه دلت آيات قرآنية أخرى على أن الكفار طاهروا الأبدان، ومن قول تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إلى الآية ومنها قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم المهم فهنا الله عز وجل بأن نأكل من طعام أهل الكتاب ولا شك أنهم سوف يدخلونه جالسين ويأتيه شيء من رطوباتهم ومع ذلك أذن الله بأكله. ثم أيضا أيضا الآية داخل فيها وأعظم داخل فيها الذبح أي أن الذبح الكتابي يجبنا أن نأكل من ذبحه. وأيضا قال تعالى وطعام الذين في كتابه لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا أحد الله أيضا أذن لنا بأن نتزوج ماذا؟ نتزوج من الكتابيات النصرانيات أو اليهودية. ومع علم الإنسان لا بد له يعترف يعني يأتيه من زوجته ما يأتيه من رطوبات. ولو كانت الكافرة لو كانت الغير الكتابية بحكم خاص بها وكانت الكتابية نجسة لبين الله عز وجل ذلك كما قال في التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان الكافر نجس او لو كان كتابي نجس لما الان لازم في كتابي لبينه الله عز وجل. ثم الثلاثة عند اهل السنن وعند احمد ان يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعير وإهالة سمخة فالرسول اجاب وذهب واكل عند هذا اليهودي. وهذا ايضا مما يدل على ماذا؟ يدل على طهارة الكفار طهارة اهل الكتاب الكفار عموما. ومنه ايضا ما رواه اهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بعض الاسرى في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان بعض الصحابة قال رسول هؤلاء نجس فقال انما نجاسة القوم على انفسهم ولا دلة في هذا كثيرة متكاثرة تدل على ان بدن الكافر طاهر وليس بنجس. فإن قال قائل إذن على ماذا تحمل القرى السلم لا تأكل فيها نقول هذا يحمل على أنه هنا يحمل على أمور ثلاثة. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستقبار الكفر قدر من باب الاستقبار. لماذا قلنا باب الاستقبار؟ لأنه قال يعني لأنه قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وقلوا فيها ولو كانت يعني أنوات الوجهة لذاتها ما تأتيها حتى الغسل وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك سد من ذريعة. كيف ذلك؟ ورد في رواية أحمد أنه قال أخبر صلى الله عليه وسلم فإنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فالرسول قال لا تأكل فيها سد من ذريعة. ماذا؟ سد من ذريعة النجاسة سد من ذريعة أن يأكل المسلم شيئا من الخنزير أو يشرب شيئا من الخمر. فالرسول نهى عن ذلك. والاحتمال الثالث داخل في الاثنين الاخرين وهو انهم يعني غالبا الكفار يلابسون النجاسه فالرسول نهى عن ذلك لا لان آنية الكفار نجسه بل هي طاهره فان كان فيها شيء فان على المسلم ان يغسلها. وعلى هذا نبرع فنقول مثلا يعني نقول بالقول الشديد هذا بيقول كفار نجسون لما جزلنا أن نقبل أي شيء يريد من الخارج لا ملابس ولا غير ذلك لا الأطعمة ولا أشد ولا غير ذلك. وهذا القول فيه حرج. والرسول كان لباس رسول الله من نفس الكفار كان يأتيه من اليمن برد فسعة في اليمن وأكد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان يقول يعني بل ربنا غسلوها أو جعلوا بعض ألوانها أدخل في البول في ذلك الزمان ومع ذلك تلبسونه لأن جاءت استحالة ولم يقل ولم يبق لها حكم. سئل أحمد عن ثياب الكفار فقال لا بأس بلبس ثيابهم إلا أنه كره الثوب الذي يزيل العورة نور السراويل كراها فقط لما على خشية ماذا أن يكون فيه شيء من النجاسة. ونقول بعد ذلك يغسل هذا الثوب أو هذا السروال أو يلبس ولا يضر بعد ذلك. فكلوها إلا أن تجوها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. ثم المؤلف ذكر دليلا يبين أن الكافر ليس نجس العين بل الكافر طاهر. فذكر حديث عمران الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من نزالة المرأة المشركة وما في حديث في الصحيحين لا في حديث في هذا الله الوالد استكره فقط اختصار الرسول مرة كان في صغر عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى المال فبعث الرسول بعض الصحابة فوجدوا امرأة معها مزدتين الماء مزادة معروفة مثل القرب لكن أكبر من القرب فسألها عن الماء فقالت عهدي في أمس مثل هذا الوقت يعني بينكم بينه يوم كامل فقال فأخذها إلى رسول الله فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماءها وأفرغه وتوضأ الناس ثم أعاد إليها ماءها ولم يقتل مثلا وهذا من المعجزات التي آتاها الله عز رسوله عليه الصلاة والسلام المقصود أن الشاهد من هذا أنه المرأة لا بد أنها لابست الماء لأن هي التي عبت الماء في هذه المزادتين ومع ذلك الرسول أخذه وتوضأ به وشرب منه القول وشرب جميعا فدل هذا على أن رطوبة الكافر ليست لذيذة على أن رطوبة الكافر ليست لذيذة وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم أدخل أقال تعالى وكرمنا ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريمهم للآلم الخلق كلهم كلهم كافرهم ومؤمنهم أن أبدانهم طاهرة فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الذي أخرجه البخاري مسلم من حديث أبو هريرة وأخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أبو هريرة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنبه فأدخلت ثم ذهبت واغتسلت فلم أجد رسول الله قال أين كنت يا أبو هريرة قد كنت قال قد كنت جنبا فكنت أن أجالسك وأنا على طهارة فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن أو قال المسلم لا ينجس فقد يقول قائل ألا يدل هذا الحديث على ألا يدل مفهوم هذا الحديث على أن غير المؤمن نجس نقول هذا صحيح غير المؤمن نجس والنجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك نجاسة العقيدة يحمل على هذا غير المؤمن الآخر أن غير المؤمن غالبا لا يتحرى ولا يتوقع ملابسة النجاسات فلذلك الرسول قال ما قال في هذا الحديث وإلا في الأدلة الأخرى دلت على ماذا على أن بدن الكافر على أن بدن الكافر طاهر ثم وضحتم لدرس الليل بحفظ أنس عن أنس رضي الله عنه قال إن قدح من كل من كفر فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو قال سلسلة من فضة تقدم أن ذكرنا بعض فوائد هذا الحديث وقلنا إنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ شيئا من الذهب والفضة لا في الأكل ولا الشرب ولا الاستعمال وأنه إذا اتخذ شيئا من ذلك بالضرورة فلا بأس بذلك لكن الضرورة تقدر بقدرها فلا يزيد على قدر حاجة فإن انكسر عندك مثلا إناء أكان هذا الإناء ثمين وأردت أن تلحمه ولا يمكن لحم إلا بفضة حتى يلقى ثمينا فلا بأس بذلك لكن بشرط ماذا بشرط أن تكون الضبة التي يلحم بها الإناء يسيرة وأيضا أن تكون محتاجا إليها فإن لم تكن محتاجا إليها فلا يجوز لك أن إذا وجدت مثلا غير فضة في مقامها لم يجوز لك أن تجعل هذه السلسلة تجعلها من فضة أو من ذهب أما الذهب فلا يجوز بحال الذهب لا يجوز بحال والسراح ذكر وقال من الذي يعني اتخذ مكان الشعب سلسلة من الذي أصلح الإناء أنا هو الرسول أو أنس ورد يعني الله لحديث الرسول هو الذي فعله وفي رواية البخاري أن أنس أراد أن يصلح من هذه الضبة اليسيرة بعد موت رسول الله فقال له أبو طلحة لا تهجر شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا يدل على أن الرسول هو الذي أصلح بيده هذا لا علاقة له بالحكم هذا لا علاقة له بالحكم تحقيق المناط بقية تحقيق المناط فإنه يخرج منه كل ما ليس له علاقة بالحكم ويقال حققنا المناط المقصود يعني من هذا أن كتوان الرسول قال هو الذي أصلح الشعب أو غيره فإن هذا لا علاقة له بالحكم ونظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان من باب الفائدة فهنا إذا أردنا أن نحقق المناط قد يقول قائل أن إذا أردنا مثلا أن نكون ظاهريين لقلنا مثلا لا بد ما يتم هذا الأمر الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اي رجل الذي وقع على مرأة الهرمان يعني تلك كفارة إلا أن يتقل قدع ويصل شهرين إلا بماذا مطبق بها الحديث. فقال رجل إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فعلى هذا يقول الظاهر مثلا ونحن لا نتبره شيء ما نبنى قليل لا يقول إذا وقع على غير امرأتي فليس عليه كفارة زنا مثلا فليس عليه ايش فليس عليه كفارة. نقول لا إذا أردنا أن نحقق المنار قلنا كلها الأوصاف ما لها علاقة بالحكم سواء كانت امرأته أو ليست امرأته فالحكم واحد. فلا اختيار امرأته في نهار رمضان فالحكم ماذا الحكم واحد. وأيضا كونه ذكر بعض الأسباب التي لا علاقة لها لا علاقة بالحكم. نختم الدرس بهذا الحديث وإن كان هناك استفسار أو سؤال
سأوه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درس اليوم أحب أن أنبه الأخوة على أنه يتعذر علينا إقامة الدرس يوم الثلاثاء القادم لأجل سفرنا إن شاء الله عز وجل للرياض. والدرس على موعد يوم الأحد القادم إن شاء الله درس. وعندما تركنا الدرس لا والله ليس لأمر دنيوي وإنما لأجل أن عندنا رياض محاضرة نقيها هناك. لأجل ذلك تركنا يعني الدرس من باب تغريدي على المصلحتين. قال المؤلف عليه رحمة الله باب إزالة النجاسة وبيانها. النجاسة في اللغة الشيء المستقذر وأما في الاصطلاح فهي كل ما منع من صحة الصلاة والكلام على هذا الباب يتمثل في أمرين. الأمر الأول كيف تزول النجاسة الأمر الثاني بيان الأشياء النجسة التي دلت الأدلة على أنها نجسة. والنجاسة إما أن تكون إزالة كغسل ما أصاب الثوب أو البدن أو المكان من النجاسة بالماء، وإما أن تكون إحالة كتحول الخمر إلى الخمر أو تحول الخل إلى الخمر. في أكثر ما فيها هذا طبعا على قول من يقول أن النجاسة أن الخمر نجسة فلا سيأتي، وإما أن تكون إزالة وإحالة معها مثل الدباغ فيزال ما إزال أثر النجاسة لأنه على الدباغ، ثم إذا أزيلت تحول هذا الجيد إلى هيئة أخرى غير الهيئة الأولى فصار فيه
اجتمع فيه الأمران الإزالة والإحالة. ومنهم من قسمها أيضا تقسيم آخر فقال النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية حكمية وهي الطارئة وهي الطارئة التي مثل البول أو غيره مما دل الدل على أنه نجس يقع على جبل ثم يزال الماء تسمى هذه نجاسة طارئة وهي حكمية النجاسة الحكمية. القسم الثاني على هذا التفصيل نجاسة عينية. كيف نجاسة عينية؟ يعني عين هذا الشيء نجس على القول مثلا أن الكلب نجس فإنك لو غسلت الكلب ألف مرة ما تطهر ما طهرا، أو على القول مثلا أن الحمار نجس لو غسلته ألف مرة ما طهرا، وهكذا يسمونها نجاسة نجاسة عينية. ومن الفوائد أيضا قبل أن ندخل في شرح الأحاديث أن نقول إن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فلو اختلف اثنان مثلا في شيء فقال أحدهما هذا طهر وقال الآخر هذا نجس، قلنا القول من يقول إنه طهر. لماذا؟ لأن الأصل في الأعيان الطهارة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن تبينت النجاسة حكمنا بالنجاسة. أيضا من الفوائد التي تذكر قبل الدخول في شرح الأحاديث أن يقال إن إزالة النجاسة من باب الشروط. كيف الشروط؟ أي الأشياء التي يطلب منك الشارع تركها، ولهذا الثمرة ما هي الثمرة؟ أنه لا يشترط في إزالة النجاسة كلية، لا يشترط في إزالة النجاسة النية. فمثلا لو وقع على ثوبك بول، لو وقع على ثوبك بول فوضعته على حبل فنزل المطر من السماء وأذهب النجاسة، لكن نزالت النجاسة ولا يحتاج أن تقول لا لابد أن أزيل النجاسة، يقول هذا ما يحتاج، لأن الشارع إنما يريد منك فقط ماذا؟ أن تتخلص منها. قد يقال مثلا أن الإنسان يفات إذا نوى، وهذا أيضا يدخل فيها من طيب الفائدة، يدخل فيها أيضا جميع الأشياء التي أمرت الشارع باجتنابها وتركها لا يشترط الأهلية. مثل ماذا؟ مثل الخمر، الزنا، السرقة، هذه أمور حرمها الله عليك، لكن لا يشترط لتركها لترك أو للتخلص من الإثم أن يقال أنوي ترك الزنا، لكن من نوى ترك الزنا فإنه مأجور، بخلاف من تركه يعني لا لرغبة فيه فهذا ليس مأجورا، إنما المأجور هو الذي تركه مع أنه يرغب فيه. المقصود يعني أن الثواب إنما يترتب على يترتب من هذه الحيثية فقط، وأما لا يشترط الإنسان أن يقول أنوي ترك المحرمات. ثم قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. الخمر في اللغة التغطية، فكل ما خامر العقل غطاه، فتمنع الإنسان من استعمال عقله استعمالا صحيحا فيكون أقرب إلى المجنون، فربما شرب السكران بوله، ربما توضأ بالبول، ربما نفح أمه لا عقل له. والضابط الخمر أن كل خمر مسكر، أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، حديث عمر في مسلم. فسواء كانت من العنب أو كانت من الزبيب من الشعير أو كانت من التمر أو من غير هذه الأمور وهي تسكر فإنها تعتبر خمرا ولها حكم الخمر. ولذلك ألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الحشيش بالخمر، فربما كان ضربها أعظم من ضرب الخمر فيحد حد الخمر. قد يقول قائل ما مناسبة إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب؟ أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب ذهابا منه إلى قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة، وهذه مسألة خلافية، وإن كان الأكثر ذهبوا إلى أنها نجسة. واستدلوا على نجاسة الخمر بأدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى يسألونك فقوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا فقوله رجس أي نجس، فعلى هذا الخمر نجسة، فلو أنها وقعت على زوجك لوجب عليك أن تغسل ثوبك. واستدلوا أيضا بهذا الحديث وهو أن الرسول منع من أن تتخذ الخمر خلا، قال وليس ذلك إلا لأنها نجسة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر هي أم الخبائث، قالوا فإذا كانت هي أم الخبائث فكيف تكون طاهرة بل هي نجسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة، وقالوا أولا القاعدة الشرعية تقول لا ملازمة بين التحريم والنجاسة، فليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، صحيح أن كل نجس محرم لكن ليس كل محرم نجس. قال أمر. الأمر الثاني قال لما نزل تحريم الخمر أراقها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق وفي أزقة المدينة، ولو كانت الخمر نجسة لما أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلوثوا طرق المسلمين بالنجاسة. وقالوا أيضا لو كانت الخمر نجسة لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أوانيهم بعد أن يريقوا ما فيها من خمر. الدليل الثالث أنه ثبت في مسلم حديث عباس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه راوية خمر يريد إهداءها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرابي لا يعلم بحال الرسول ولا يعلم بأن الخمر حرمت، فقال رسول الله ألم تعلم أنها حرام؟ فقال لا. ثم سار رجلا بجانبه حدثه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريد منه بيعها قال نعم يا رسول الله. قال إن الذي حرمها حرم ثمنها. الشاهد من ذلك قال فأطلق الرجل وكاء هذه الراوية ثم أراقها في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من هذا أنه لو كان نجسة لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريقها عنده. الأمر الثالث الوجه الثاني أنها لو كانت نجسة لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلها. أن يغسل ماذا؟ أن يغسل هذه الراوية. الراوية مثل يعني قربة أو الفريق الأول الذين قاموا نجاستها دلوا أيضا بدليل الآخر نسيت أن أذكره وهو أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها. ثم يا إخوان الرسول أمر بإيش؟ بإراقة الخمر ولو كانت طاهرة لأذن لهم بأن يخللوها يضعوا فيها مادة تجعلها تنقلب خلا. فلما لم يفعل بل أمرهم بأن يشققوا ظروفها يشققوا أوعيتها عندهم. فلما فدل ذلك على أنها نجسة. هذا يذكر مع الأدلة الأولى للطريق الأول. أجاز من يقول إنها طاهرة على أدلة الفريق الأول فأقاده